بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. بقي عندنا طيب، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
دكتور، في عندي سؤال. نفس الشيء، منقول من صديقة من الجزائر.
نعم.
تقول هذه الصديقة لها أخت استدانت من جهة معينة مبلغ بدأت به تجارة، لكن لم توفق في هذه التجارة، فصارت تستدين من أطراف أخرى حتى تغطي هذه المبالغ، تفاقمت الديون عليها. الحين قدمت شيكات هي بهذه الأطراف المتناثرة، فمنهم من اشتكى، منهم من قدم شكوى للجهات المعنية وكذا، وكله تغطية لزوجها اللي كما قالت لا يعمل ويطالبها بالمبالغ، وهي من تعمل في البيت وكذا وكذا من هذه الأمور. المهم أنه هذا الأخت الثانية اللي هي صديقتي لها مبلغ زكاة، لكن استحقاقه ليس الآن، يعني بعد 4 أشهر راح يكون اكتمل الحول. هي تسأل هل يجوز أن تقدم الزكاة، تخرجها حاليا، وهل يجوز في أختها كونها أخت وليست أنا؟ والله أعلم، والله أعلم. قلت لها تعتبر من الغارمين، لكن الفتوى الشرعية هي التي تجيب على هذا السؤال
إن شاء الله يحصل.
هل لها أن تقدم هذا المبلغ وفي قبل حوالين الحول يعني؟
إن شاء الله يا فاطمة.
بارك أبشر. الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا، مع السلامة. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤال الأول، هل أنا نذرت يعني مثلا وليمة يعني ذبيحة كذا، يجوز أكل منها أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يا شيخ، إحنا كنا ساكنين مسكن قديم يعني كم تقريبا 30 سنة فيه، واستأذينا من الدب تكرم، من الثعابين، من الشيء يعني تعبنا مرة منه، والحين مسكن جديد ثاني، بيت ثاني، قلنا يعني الحمد لله بنرتاح ما بينا شيء، ونفس الحالة قبل يومين تعبان ايش كبروا طلع علينا، ومن هذا البيع الصيو هذا وتكرم الفيها وكل شيء مرة، وتعبانين ما خلينا شيء، حوالي 2000 درهم أجيب الأدوية وكذا وأسم ورشي وماشي.
وجيرانكم يا معلي نفس الشيء ولا ما عندهم؟
لا ما عندهم الحمد لله، جيراننا كلهم الحمد لله ما حيش في شيء، بس احنا يا شيخ
أبشري
معلي تعبانين مرة ما عارفين نسوي.
الله يعين، أبشري معلي،
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام وبركاته.
جزاك الله خير على المجهود اللي تقوم به يا شيخ،
حفظك الله.
يا أخوي، في عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
شيخ، عندي بيت للإيجار وياني واحد عشان يستأجر من عندي.
إيه.
وأنا عرضت عليه الإيجار نفرض مثال ب30,000 درهم.
نعم.
هو يقول أنا والله الجهة الحكومية تعطيني 50,000 درهم. ويبقى ياخذ البيت على اساس انه ياخذ الفرضيه. انا قلت يا اخي ما يجوز هالكلام هذا، ولكن يبى اسال شيخ يعني يبان يعطيه مثلا اخذ 30 واعطيه ال 20.
نعم.
فانا قلت استفسر في الموضوع هذا واتصلت بطال عمرك.
ان شاء الله يا ابو سيف،
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. ام ريم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
والله أجوبتك شافية وكافية ووافية، جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يطول عمرك، مرحبا أختي.
أشكرك الله يخليك. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هل تلتقي نساء بالرجال في الجنة من الأقارب والجيران والأصدقاء، أم اللقاء فقط يقتصر على المحارم للمرأة؟
إن شاء الله.
وسؤال الآخر الثاني فضيلة الشيخ، هل ضروري للشخص يعني لا سواء كان رجل أو امرأة ترتيل القرآن، لأن بالقرآن يقول ورتلوا القرآن ترتيلا، لأن مو كل شخص عنده صوت جميل أو يستطيع أن يرتل، فإحنا نقرأ يعني قراءة عادية وبتدبر، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
وفضيلة الشيخ، الرسول يقول الزكاة في رمضان أول من غيرها من الأوقات 70 ضعف، فإحنا نأخرها عدة شهور إلى أن يجي رمضان حتى نحصل على يعني 70 ضعف من الأجر، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الآخر فضيلة الشيخ، يعني شلون يوم القيامة، كيف إن يوم القيامة أناس كما في القرآن تراه 1000 سنة أو 50,000 سنة مما تعدون، والرسول يقول المؤمن يراه كصلاة بين العصر والمغرب، وبالنسبة للإنسان اللي يموت قبل القيامة بفترة قصيرة، هل شعوره يعني في القبر مثل اللي ما صار لآلاف السنين أم ماذا؟ ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي، ما الفرق بين الصبر وأن الإنسان له طاقة يتحملها؟
إن شاء الله.
يا شيخي الحمد لله في السراء والضراء. يا شيخي أنا عندي مشاكل صحية في العين والرأس. يا شيخ سبحان الله، يعني أتابع برنامجكم بفضل الله تعالى أقسم لكم، بس ما انتبهت إلا هذه الأيام إن أنا لما أغسل شارخ عني عند الحيض شق علي، استهيل مضاعفات في الرأس والعين، يعني ربما يوم كامل ما يخف إلا في اليوم الثاني هذا الألم. فيا شيخ كيف بخصوص الغسل، يعني كما تعلمون أنا يعني لازم نغسل شعرنا عند الحيض، ما العمل يا شيخ في ذلك؟
ما فهمت أختي أمين، أنت تقصدين الآن إذا غسلت شعر رأسك أصابك ألم؟
ألم أيوة الشيخ، صداع شديد
ويستمر يوم كامل؟
أيوة.
طيب يعني عندك إشكالات صحية في الرأس؟
الرأس والعين شيخي.
طيب والطبيب يعني قال لك ممكن تغسل، الطبيبة قالت ممكن تغسلين ولا منعتك؟
لا يا شيخ، يعني صدق إنه ما قال يعني كذي، بس يعني أنا تصير لي آلام من أغسل شعري.
أيه.
وكل عين خاصة العين، لأنك مسوي عملية في العين.
أها.
طيب. أيوة يا شيخ.
يعني أنت تسألين الآن، تسألين عن هل مثلا ما تغسلين شعر الرأس ولا كيف؟
شعر أيوة.
يعني تسألين تقول هل ممكن ما أغسل شعر رأسي؟
أيوة.
طيب بس هذا يضرك أيضا عدم وصول الماء إلى الرأس، يعني تعرفين الرأس يحتاج إلى الماء.
نعم يا شيخ نعلم.
طيب استخدام أشياء مثلا لتنشيف الشعر ما يساعدك على تخفيف الألم؟
أيوة يا شيخ، لكن أيضا يزيد، لأن كما تعلمون يعني حار أيضا.
طيب أبشري يا أمينة،
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. فاطمة.
هاني هنا عسليمة شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، أنا فاطمة من فرنسا، عندي سؤال على الصلاة.
أه.
هي الصلاة عندي 3 سؤالات من فضلك.
أه. يلا.
عندي الصلاة الأولى هي وقت اللي نصلي الظهر، عندي هكا نقول لك ناس ساعات نجيني الشك في روحي لنا ما صليت ركعتين، ما عملت السمع الله لمن حمده، نقول بالك ما عملتهاش، نولي نعمل نقول احنا كي نكمل معناتها صلاة الظهر نركع ركعتين بعد ما نكمل الصلاة كله، نقول بالك انا ما قلتش سمع الله من حمده او ما قلتش حاجة ناقصة، اي نصلي ركعتين من بعدها نتحي ونزكي نكمل 4، لكن الرابعة معناتها بعد ما نتحي ونزكي نعمل 2 ركعات سجدة في الوطاء مرتين في الأرض، وبعد تالي نطلع نتحيش نزكي نقول السلام عليكم سلام، لكن ثم ساعات تصير لي في الأخر نقول احنا في اللي نكمل صورتين هذوك الأولانين وتحي ونزكي، لكن الحمد لله مرتين في الأخر.
ودائما يا فاطمة هذا دائما ولا أحيانا؟
لا أحيانا
مش دائما.
إيه ونقول تو أنا ما قلتش سمع الله لمن حمده،
إيه؟
وإلا ما عاش التشهيد خلاص في الصورتين الأخرين في الركعتين الأخرين، نقول أنا تو معناتها يلزمني نعمل نقول هنا عملت الزايد، كل انا عملت الزايد، فهمت؟
طيب
الزايد انا يلزمني كيفاش نعمل؟ يلزمني نصلي نعمل جزاتك قبل ما
نكمل. افصل لك يا فاطمه، افصل لك في هذا. اعطيني السؤال الثاني.
السؤال الاخر، السؤال الاخر، مشيت حجيت، عندي توجيه 14 عام في السعوديه. انتم غادي سعوديين مش عارفه انت معناتها ما في بلاد اخرى، لكن نقول لك بالسعوديين معناتها كي نمشوا الصباح نسروا باش نصلوا يبدو يقولوا الله اكبر، معناتها يقولوا هم يسموه الفجر، الصبح يسموا فيه الفجر، احنا في تنسموا الفجر ما هواش برزب الصبح، احنا نسموه الصبح في تونس. ونسموا الفجر اللي قبل وقت اللي يبدا كيف يد الاذان الاولاني بكل هذاك الفجر، والثاني نعملوه الصبح هكاك، لقينا والدينا ولقينا البلاد كلها هكاك. نيشت غادي انا نجي يبدو يقولوا صلاه الفجر، الفجر شنو؟ انا الفجر الصبح نتاعهم هما، انا نصلي الفجر. ابركي فقت في الاخر وفوقوني هذوك اللي معاي اللي مشوا معاي قالوا لي راهو مش هكاك، هو هكا هكا. وليت نصلي الفجر، نقول احنا الصبح مع الجماعه كيقولوا صلاه الفجر، صافي درت فاتني انا الفجر، فاتني الفجر،
فاتك الفجر، لكن اهم شيء تصلي مع الجماعه في المسجد الحرام ولا في المخيم ولا ما تصليت؟
في الكعبة، ذات في الكعبة نصلي في الكعبة.
أي.
لكن ساعات ندخل وساعات ما نجموش ندخل، عباد ياسر في الحج أو بنصلوا حتى المرة في الصحن وساعات حتى في النهاج، لكن أنا معناتها هذاك الفجر هذاك عملتها فجر، مش عملتها فجر تونس. بعد ذلك يكملوا هم أطلاع كل، أنا نسم ندير في ركعتين صبح وحدي.
أي.
إزاي فجر تدري أنت؟
وكم صلاة كم صلاة فاتتك؟ كم صلاة؟
لا فاتتني 21 يوم، وكنا نعملها ككنا
وكلها تعملينها مع الأذان الأول.
مع الأذان الأول نعمل صلاة الفجر، لا مع الجماعة اللي يصلوا في صلاة الصبح.
أيه طيب.
انتم تقولوا لا فجر، انتم تقولوا لا في
ما أختي فاطمة، أختي فاطمة الـ الـ الاختلاف الأسماء هذا يعني اتركيه، أهم شيء أنك تصلين مع جماعة المسجد في الحرم، هذا أهم شيء.
صلي.
طيب الحمد لله، قضية الاسم الفجر الصبح هذه تركيها ما عليك منها، أهم شيء أنك تصلين الفرض، صليت الفرض في وقتها، هذا أهم شيء.
إن شاء الله طيب. يكون هكذا
طيب.
الحمد لله. والأخرى ساعات كنبدأ نطلب، عندي ديما الصحة مش قد بعض ومشاكل هنا في روحي مريضة، نقول نطلب في الصلاة وبعد ساعات نغلط، نقول يا رب بجاه ربي إن شاء الله يفرج عليا، ولا بجاه ربي يقضي عليا الشيء اللي نحس فيه، بجاه السبحان، بجاه كي سبحان. قلت أنا نشد هذا اسكي جي نقول بجاه السبحان، إحنا نقولوا معناتها كيفاش نقولوا، إحنا أنا أقول فهنا مش عارفة تعلم
يعني تقول بجاهك سبحانك. ها
إيه هكذا
إيه. يعني إيه نعم طيب أبشر يا فاطمة،
أنا بجاهك يا سبحان اتفرج عليا في عود، نقول بنجي نقول بجاه محمد ولا بنقول أنا حاجة، نقول بجاه ربي سبحانه وتعالى. هي بالك شيء مش ممكن هذيك، أنا نطلب ربي هكاكا، أنا أقول يا ربي فرج عليا، يا ربي ارفد عليا هذا الضر لي فيها، يا ربي أصلح لي أولادي، يا ربي إيش إن شاء الله أقول له الوارث منهم يا ربي، نقول هكاك. لكن ساعات نقول يا ربي بجاه سبحان،
نقول هكاك إن شاء الله
بالك شيء حرم عليا أنا.
إن شاء الله يا فاطمة، إن شاء الله، الله يحفظك،
عايشك إن شاء الله، الله يحفظك حتى أنت خليك إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ عزيز مساك الله بالخير، الله يجزاك خير، جزاك حسنات إن شاء الله.
آمين، جزاك الله.
شيخ الجمعة هذه اللي فاتت كنا في المسجد، وتعرف الإمام على طول الأذان الأول على طول يتبع الأذان الآخر بسرعة وكذا ويقرأ الخطبة. جنبي أحد الأخوان هو مش عربي بس هو إمام في المسجد اللي قريب مننا، فبعدهم بدأ الإمام في الخطبة وهذا فتح تلفونه وقام يتابع، ظهر عنده الخطبة مكتوبة كانت في التلفون يتابع. لما خلص هذا قلت له شيخ أنت إمام؟ قال لي نعم. قلت له طيب أنت الحين المفروض تستمع للإمام، ما تقول أنت ما أنت تعرف يعني عربي وكذا. قلت أنا تعرف عربي، قلت أنت فاهم يقرأ الخطبة؟ قال زين بس حرك رأسه وتركنا. هل هذا صح ما قلت له هنا أو لا؟ هذا واحد.
وهذا الكلام حصل أثناء الخطبة؟
أثناء الخطبة فتح التلفون وتم يتابع الخطبة بالتلفون.
يعني أنت كلمت أثناء الخطبة؟
لا 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 بعد ما خلص الصلاة.
بعد الصلاة زين.
لا لا طيب. بعد الصلاة بعد.
زين أبو عبد الرحمن. طيب.
شيخ عندنا أحد بعد الأخوان الشباب اللي يعني في كبرها في السبعينات يعني هذول من شباب السبعينات.
إيه.
ماسك له كرسي ويصلي على الكرسي. ألو.
إيه تفضل تفضل أبو عبد الرحمن.
فعند الكرسي يقعد على الكرسي هذا ويقعد في الصف الثاني. الصف الأول يجي هو بدري جزاه الله خير قبل الناس ويقعد في الصف الثاني. إن كذا كلمناه يعني ما يستقبل ولا شيء يقعد في الصف الثاني ويعني أي إنسان ينقد عليه وكذا كذا طيب يعني مفروض الأجر يكون في الصف الأول ما دام يجي بدل وثابت في المكان هذا حقه ما يزحزعانه. أحيان يكون الصف ما يكمل لان عنده تروح ركعة أو شيء فهل هذا يعتبر من اللي يصلي يعني اللي قال عنهم إنه من صلى شو اسمه منفرد إذا صلى الوحدة
لا صلاة منفرد خلف الصف نعم
خلف الصف فاثنين بينه وبين الشخص الآخر أو واحد أحيان وأحيان يكمل الصف ويصلي جزاه الله خير.
طيب أبو عبد الرحمن
طيب شيخ بزود واحدة أنا أقول اثنين في يوم الجمعة إذا كان أني لي ورد وأقرأ وأقرأ في اليوم الجمعة كان إذا بكمل الورد حقي باجي قبل ما بوصل الكهف يمكن تخطئ الصلاة إذا قريت الكهف وبعد الصلاة كملت اللي قبل الكهف هل يعتبر هذا لا ولا لا أبدأ مثل من حل ما بدأت وأقرأ الكهف ثاني مرة ثاني يوم
إن شاء الله
جزاك الله خير إن شاء الله
مرحبا مرحبا
السلام عليكم
فضل أبو زايد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته
نحبكم في الله
حبك الله اللي أحبتنا
فيه الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في عمرك ويبارك آمين. في مالك وأهلك وعيالك إن شاء الله.
جزاك الله خير بارك الله فيك على الدعوات الطيبة.
أنا عندي أحد الأخوان
إيه؟
منذ عدة أشهر انتقل إلى رحمة الله تعالى.
نعم
وأقولها لك بصراحة وبكل أسف وبحسرة يعني كان مدمن للكحول
الله المستعان
وكان للأسف استغفر الله يعني ما يصلي
الله المستعان
رغم النصيحة يعني كنا ننصحه كأخوان وكأبناء لكن لا يستمع للأسف الشديد
الله المستعان
شيخنا فقط باختصار يعني وما كان يصوم أقول لك يعني حتى يجينا رمضان يعني عدة سنوات تقريبا ما كان يصوم للأسف الشديد وكان يشرب حتى في رمضان
حلو.
السؤال طال عمرك يا شيخنا يعني هل يعني حد مثلا يصوم عنه الأيام أو السنوات اللي راحت عنه أو الصلوات اللي راحت عليه حد من إخوانه أو حد من عياله عنده عيال كبار الآن ما شاء الله
إن شاء الله يا أبو زايد
بس الله يرحم والديك يا شيخنا
والديك إن شاء الله تسمع الجواب مرحبا مرحبا السلام ورحمة الله وبركاته. يلا محمد آخر اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال.
نعم.
أمس فاتتني صلاة الظهر لأني كنت في المستشفى وعندي موعد فما لحقت أصلي الظهر وأذن العصر فشو سويت صليت العصر بعدين صليت صليت الظهر فعادي ولا المفروض أسوي العكس أصلي الظهر بعدين العصر؟
إن شاء الله يا محمد
شكرا
عفوا أختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم أحمد من الشارقة طبعا سألت أكثر من سؤال في سؤالها الثاني اختصرت الجواب لها. هي سألت تقول بالنسبة لفاتحة الكتاب طبعا تقول لماذا آخر ما أنزل من القرآن وتسأل عن ترتيب السور وتسأل عن عدم الترتيب في القراءة. وعدتها اليوم بأنني أجيب على يعني هذا السؤال بشكل موسع. أختي أم أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود صفة من صفاته جل وعلا والحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المسألة الثانية بالإجماع أن آيات القرآن مرتبة بوحي الله عز وجل ولذلك كل سورة جاءت على ما هي عليه الآن من حيث الترتيب وهذا محل إجماع عند أهل الإسلام ولذلك لا يجوز ويحرم على الشخص أن يقدم آية على آية في السورة الواحدة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ما يجي شخص يقول هو الله أحد لم يلد ولم يولد الله الصمد حرام. ولذلك الآيات هذه جميع الآيات السور مرتبة بالوحي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى اكتملت سور القرآن من حيث العدد سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، وهكذا بالنسبة للآيات القرآنية. بالنسبة لترتيب السور اللي بالطريقة هذه، الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا إلى سورة قل أعوذ رب الناس، هذا محل خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى رتب هذه السور بالطريقة هذه، وهذا قول. ومن العلماء من حكى الإجماع على هذا. القول الثاني قالوا لا، منهما هو توقيفي ومنهما هو اجتهادي، باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مثل أسماء السور، أسماء السور منها ما هو توقيفي مثل البقرة وآل عمران ومثلا سورتي الإخلاص وسورة تبارك وهكذا، ومنها ما هو اجتهادي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أخذا من الآيات هي علامة على هذه السورة. فلذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن بعض سور القرآن من حيث الترتيب نعم توقيفي، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا هذه مع هذه، وبعض سور القرآن قالوا اجتهادي، قالوا اجتهادي. ولذلك مثلا عندنا بعض السور توقيفي، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة وآل عمران والنساء، وفي جاء في حديث أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم رجع إلى آل عمران، دل على الترتيب. أيضا في نظائر مثلا قراءة سورة سبح والغاشية كان يقرأهما في صلاة الجمعة، كذلك الجمعة والمنافقون كان يقرأهما أيضا في صلاة الجمعة، هذا يسمى الترتيب. ولذلك المسألة فيها طبعا كلام لأهل العلم، فمن أهل العلم من حكى الإجماع على أن سور القرآن من حيث الترتيب توقيفي يعني بالوحي، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سور القرآن منه ما هو توقيفي ومنه ما هو مرتب، منه ما هو مرتب. قضية سورة الفاتحة حسب ما ذكرت وأجبتك أنا بالأمس، سورة الفاتحة نزلت في مكة، وقيل بأنها نزلت مرتين، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، وقيل بأن قسم منها نزل في مكة وقسم منها نزل في المدينة. بالنسبة للقراءة، كونك تقرأين سورة وترجعين إلى سورة أخرى ما في حرج، سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة. وذكرت لك أنا قبل قليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قام الليل وافتتح البقرة ثم افتتح النساء ثم رجع إلى آل عمران، دل هذا على جواز أن الإنسان في الصلاة يقرأ في الركعة الأولى سورة ثم يرجع إلى اللي قبلها السورة الثانية. العلماء نهوا أن الإنسان يقرأ، كرهوا ذلك، أن الإنسان يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من أول السورة. يعني مثلا يقرأ قد أفلح من تزكى مثلا في الركعة الأولى بعد الفاتحة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وينتهي. في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقول سبح اسم ربك الأعلى يقرأ، قالوا هذا مكروه، ومن أهل العلم أن يشدد في هذا ويحرمه. طبعا التحريم عكس عكس آيات القرآن، يعني يبدأ من الخلف ويقرأ، هذا محرم. لكن تقسيم السورة إلى ركعتين وبحيث يبدأ في الركعة الأولى بآخر السورة وركعة الثانية بأول السورة، هذا كرهه كثير من أهل العلم وجعلوا من تنكيس القرآن، وإن كان لا يحمل المعنى اللي يحمل مثلا قراءة القرآن من الأسفل، من أسفل السورة يعني من آخر السورة ويعني ينتقل، هذا محرم كما ذكرنا قبل قليل. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم أحمد تسأل عن مسك الكلب، تقول يعني هل إذا مسك الإنسان الكلب يتنجس، وهل إذا وقع يعني أو بثيابه مثلا. أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للكلب نجاسته مغلظة، ولذلك الكلب نجس بإجماع أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الكلب أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن في التراب، جاء في لفظ أخراهن وجاء في لفظ الثامنة بالتراب. بالنسبة للإنسان إذا لمس الكلب وكان جافا يعني غير رطب فلا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني شخص الآن وضع يده على كلب وهذا الكلب شعره غير رطب فلا شيء عليه، والقاعدة الفقهية عند العلماء أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. أما إذا كان يعني الكلب رطب يعني فيه عرق مثلا ووقع على يد الإنسان فقد تنجس اللامس، تنجس اللامس، يجب عليه أن يغسل هذه الرطوبة. وكم يغسلها اختلف العلماء، منهم من يقول يكفي غسلة واحدة، ومنهم من يقول ثلاث، ومنهم من يقول سبع، والراجح أنه يغسلها سبع غسلات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، فيغسل الأولى بالتراب أو بالصابون أو بالأشنان أو بأي شيء من المنظفات ويكمل الباقي. كذلك الثياب، إذا ولغ الكلب أو لعق الثوب أو لمس الثوب كلب في رطوبة ووقعت الرطوبة على الثوب، مثلا إذا حصل لمس للكلب بطرف الثوب مثلا وقعت رطوبة، يجب غسل هذا الثوب سبع مرات. أم أحمد تسأل عن دم الأنف والأصبع والأسنان، مثلا إذا خرج والإنسان متوضئ هل يبطل الوضوء؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لخروج الدم هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أن خروج هذا الدم بهذه الطريقة لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح، والأدلة على ذلك كثيرة، يعني خاصة روي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء من خروج الدم، فأبو هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه وخرج الدم ومضى في صلاته، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة بين عينيه فخرج منها الدم وهو في الصلاة وما خرج من صلاته، وكذلك ابن أبي ليلى من أئمة التابعين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادة الوضوء ولا الصلاة، وهذا أمر مشاهد ومعروف في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصلون بجراحاتهم وربما كان الدم كثيرا. فعندنا مسألتين أخت الفاضلة، بالنسبة لحكم الدم هل هو نجس أم لا، وبالنسبة لكون الدم ناقض، أن بعض الناس يخلط بين المسألتين، مسألة كون الدم نجس هذه مسألة مستقلة، وكون الدم ناقض هذه مسألة مستقلة، ولذلك الدم اليسير القليل هذا معفو عنه حتى لو خرج في الصلاة، وذلك للقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، أن اليسير معفو عنه. أما إذا كان الدم كثيرا فاحشا فهذه مسألة خلافية، والاحتياط أن الإنسان يعني يعيد، يعني طبعا إذا كان في الصلاة خرج دم كثير جدا الاحتياط، ولو مضى في صلاته لا شيء عليه لما ذكرت قبل قليل. أم أحمد تسأل عن الزواج، تقول هل هو قسمة أو نصيب؟ أم أحمد مثل ما ذكرت لك بالأمس، هذا السؤال تكرر كثيرا والجواب عليه كان في حلقات سابقة أيضا كان طويلا، ولذلك أخت الفاضل ما من شيء إلا وهو بقدر الله عز وجل، اللي يعبر عنه العوام بالقسمة والنصيب هو القدر، هو القدر. فالزواج والطلاق والحياة والموت والغنى والفقر والصحة والمرض والحرب والسلم وكل شيء بقدر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد أصول الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. ولذلك كل شيء في هذا الوجود بقدر الله عز وجل، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلذلك الزواج قدر، مثل ما يتقولون قسمه نصيب، فما يقدره الله عز وجل كائن لا محال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره. فنعم، ولذلك تجد سبحان الله العظيم يعني كيف يجمع الله عز وجل بين اثنين، بين زوج وزوجة، يعني الإنسان يفكر يقول كيف، يعني هل معقول هذا يلتقي بهذه أو هذه تلتقي بهذا، ينجبون أولاد، بينهم من المسافات، بينهم من الاختلافات، بينهم من الفروق، ها الشيء العظيم، وسبحان الله يجتمعان، هذا قدر الله عز وجل، هذا قدر الله عز وجل. بعض الأحيان يا أم أحمد شخص يبحث عن زوجة ويمكن يسافر ويقطع المسافات وتكون زوجتك خلفه في الشارع الثاني اللي ورا بيته، قدر الله سبحانه وتعالى. وشخص يمكن يبحث في قبيلته وعائلته وكذا وكذا، ما يقدر الله، يمكن يكون في قارة أخرى الله عز وجل، هذا قدر الله عز وجل. ولذلك
الزواج والطلاق وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من السعودية تقول صلاة الوتر يعني بالنسبة للدعاء هناك أشخاص يعني لا يحسنون العربية، هل مثلا يدعون باللغة العربية أو مثلا نقول لهم قولوا آمين مثلا إذا مثلا دعا الإنسان في صلاة الوتر؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة لا تصح إلا باللغة العربية، يعني قراءة الآيات القرآنية مثل سورة الفاتحة وبعض السور ما يجوز للشخص أن يقرأ السورة مترجمة وإنما يقرأها باللغة العربية، وكذلك ألفاظ الصلاة مثل الأذكار عفوا مثل التكبيرات وأيضا مثل الأذكار كلها باللغة العربية لمن أحسنها. ومن لم يحسن العربية يجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة لأن الصلاة ما تصح إلا بها، ويتعلم التكبير، واعتقد كل شخص يعني يحسن هذا، ما أسلم شخص من أي لغة ومن أي جهة إلا وهو يحسن قضية الله أكبر. قضية الدعاء أخت الفاضلة يعني ليس شرطا أن يكون باللغة العربية، هو الأصل والأولى أن يكون باللغة العربية، فإذا شخص ما يعرف اللغة العربية يعني مثلا ما يعرف وصلى الوتر وأراد أن يدعو ممكن يدعو بلغته، إنجليزي فرنسي ألماني أسباني روسي أردو، يعني أي لغة من اللغات إذا كان ما يحسن. أما إذا كان يحسن فلا، هذا إذا كان لوحده. أما إذا كان مع الإمام فيعلم قول آمين، إذا يصلي مع الإمام مثلا في التراويح مثلا أو شيء يقال له قل آمين، ومعنى آمين اللهم استجب بارك الله فيك. عفيفة من السعودية سألت تقول بالنسبة لإعادة الوضوء من لحم الإبل، تقول يعني ما الحكمة، هل لأنها خلقت من الشياطين أو شيء؟ عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأكل لحم الإبل هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ على قولين، جمهور العلماء يقولون بأنه غير ناقض، جمهور الفقهاء يقولون بأن أكل لحم الإبل غير ناقض لكن يستحب استحبابا، والقول الثاني وهو قول مذهب معروف من المذاهب الفقهية وهو أحد مفرداته على أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، هذا هو الراجح لما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، أن أصلي في مبارك الإبل قال لا. فلذلك المسألة خلافية أخت الفاضلة، يعني ليس فيها إجماع. الراجح من قول أهل العلم أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. المسألة الثانية بالنسبة للإبل، أنت سألتي تقولين يعني لماذا ما الحكمة، جاءت أحاديث صحيحة بمجموعها أن الإبل خلقت من الشياطين، وقيل خلقت مما خلقت منه الشياطين، وجاءت أحاديث على أن على ذروة سنام كل بعير شيطان، النبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه الإبل بالشياطين قالوا انظروا إليها، وفعلا الإبل لها يعني أحيانا أحوال مثل الشيطنة، وخاصة تحمر عيونها ويحصل فيها من الحقد، وكذلك إذا شرد البعير من الصعب جدا الإمساك به، ولذلك أهل الإبل يعانون، وأهل الإبل فيهم ما ليس عند أهل الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أهل الغنم فيهم السكينة والوداعة بخلاف أهل الإبل. أهل الإبل فيهم ليش؟ لأن الإبل صعبة ومعالجتها أصعب، فلذلك ولذلك العلماء قالوا بأن من يصحح الأحاديث قالوا خلقت من الجن، يعني قيل مما خلقت منه الجن، هذا على قول، والجن خلقت من نار، الجن خلقت من نار وأصبحت ذوات مثل بني آدم، بنو آدم خلق من تراب أصبحوا ذوات لحم وشحم وعصب ودم وعروق وخلايا، الملائكة خلقوا من نور أصبحوا ذوات لطيفة تصعد وتنزل وتنفذ أمر الله سبحانه وتعالى، كذلك الإبل خلقت قيل من نار، ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها قيل لأن النار لا يطفئها إلا الماء، لا يطفئها إلا الماء، وقالوا بأن الإنسان إذا أكل من لحم الإبل أورثه شيء من يعني هذه الحرارة التي تحتاج إلى ماء ليطفئ هذه الحرارة. عفيفة تسأل تقول يعني يزوروننا بعض الناس ومعهم خادمات غير مسلمات ويدخلون مكة، تقول أنا في مكة، يعني هل يجوز هذا؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لمكة ليست كلها حرم، أنت تعرفين هذا الشيء، مكة مدينة كبيرة جدا وحدود الحرم معروفة، والممنوع دخول غير المسلمين المسجد الحرام، المسجد الحرام. أما الحرم وأما مكة، الحرم منطقة الحرم أنا أقصد، ليس المسجد الحرام، أما الحرم ومنطقة مكة مش المانع، ما في مانع، لكن المسجد الحرام ما يدخلون، المسجد الحرام ما يدخلون. فكون أشخاص يزورونكم معهم مثلا خدم غير مسلمين وأنتم في مكة، سواء كنتم في الحرم أو في غير الحرم، يعني في منطقة الحرم، وش المانع؟ ما في مانع يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. عفيفة تسأل تقول يعني بالنسبة للنساء الآن إذا جئنا يصلينا ما يلتزمنا الاصطفاف في صف الصلاة وإنما يكون خلف بعض، خاصة ما في حواجز الآن. أختي عفيفة بارك الله فيك، لا شك بأن هذا خطأ. المرأة الآن التي تذهب إلى المسجد وتصلي، تصلي في أماكن معزولة يعني مجانبة للرجال، ولذلك إذا دخلت تذهب إلى الصف الأول، لأن الحديث وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، هذه إذا كان النساء وراء الرجال مباشرة، أما وقد عزلنا وبينهم حواجز فتتقدم يتمون الصف الأول فالأول. ولذلك الخطاب كما أنه للرجال للنساء في قضية الاصطفاف، في قضية إكمال الصف الأول فالأول. فلما تأتي مرأة وتقف خلف امرأة لوحدها أو امرأتين، خطأ، هذه خالفت، فلا، إنما تسد الفرج وتكمل الصف الأول فالأول. فاطمة من عجمان طبعا تقول بأن صديقة لها تقول يعني أختها استدانت من جهة مثلا معينة وما وفقت في التجارة، وأصبحت تستدين من جهات أخرى ومن أشخاص، وكثر عليها الدين، والسبب في ذلك أنها يعني تساعد زوجها وشيء من هذا القبيل اللي ما يعمل. تقول يعني خلاصة السؤال أن لديها زكاة، ستجب الزكاة بعد 4 أشهر. تقول يعني هل ممكن أنها يعني تقدم الزكاة الآن وتعطيها لأختها هذه لأنها في حكم الغارمة، أصبحت يعني في حكم الغارمة؟ فاطمة بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأن هذه الأخت أرادت مساعدة زوجها، فأخذت استدانت من جهة، ثم دخلت في تجارة وما وفقت، ثم أخذت تقترض من هنا ومن هنا، كثرت عليها الديون، كثرت عليها الديون، نعم هذه غارمة الآن، أصبحت عاجزة عن السداد، عاجزة عن السداد. ولذلك يجوز لأختها ولصديقتها ولقريبتها وللشخص البعيد أن يساعد مثل هذه المرأة حتى تتخلص من هذه القروض والديون اللي وقعت فيها. وأنا أعجب سبحان الله كيف أن هذه المرأة تعطي زوجها الذي لا يعمل، معاق، هل هو مثلا ما عنده قدرة على العمل؟ يعني شيء غريب وجد يعني وعجيب أن المرأة هي التي تذهب فتقترض للصرف على زوجه، الواجب على الزوج هو الذي يعمل لينفق على زوجته. هذه النصوص عندنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عموما الجواب باختصار، نعم يجوز لها أن تقدم الزكاة ليعني تعطيها لأختها أو لصديقتها أو لقريبتها حتى تنتهي من هذه المعضلة وهذه الكربة اللي وقعت فيها، يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس لسنتين، قدمها لوجود نازلة ولوجود حاجة شديدة، على هذا أخذ العلماء جواز تقديم الزكاة عن الحول، بارك الله فيك وفيها. أم علي من فجيرة تقول يعني أنا نذرت أني أصنع وليمة، هل يجوز لي أني آكل منها؟ أم علي بارك الله فيك، أولا تنتبه من النذر مستقبلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وجمهور العلماء يقول النذر مكروه، وبعض العلماء يقول النذر حرام، حتى لو كان نذر طاعة لله علي أعمل وليمة، لله علي أصوم، لله علي أتصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء، النذر لا يرد من قدر الله شيء، فانتبه يا أم علي، ها، مستقبلا لا تنذرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، زين يا أم علي؟ طيب الثاني، أنت اشترطتي ولا لا؟ أنت قلت لله علي وليمة، إذا قلت آكل منها أنا وعيالي تأكلين منها أنت وعيالك وتوزعين الباقي. إذا قلت لا تقولين لله علي وليمة ها أوزعها أو أدعو الناس لها ما تأكلين منها شيء، ما تأكلين منها شيء. واضح؟ إلا إذا كان عرف، لأن العرف أحيانا يخصص يقيد المطلق ويخصص العموم. يعني مثلا اعتاد عندكم أهل البلد إذا نذروا صنع وليمة عندهم في البيت أنهم يأكلون منها ما في شيء. يعني مثلا في البيت قال واحد أسوي وليمة لله علي نعمل وليمة في البيت، وهو العرف على أنه يأكل مع الضيوف يأكل مع المدعوين هو وعائلته ما في شيء. أما إذا لا ما في عرف في هذا لا ما تأكل منه شيء. أم علي تقول إحنا كنا ساكنين في بيت قديم من 30 سنة، تقول كانت تؤذينا الثعابين ويعني الحشرات وشيء، تقول انتقلنا إلى بيت جديد والحمد لله، تقول عادت إلينا الثعابين، وذكرت تقول ثعبان عظيم يطلع لنا من المجاري الصحية وشيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أم علي بارك الله فيك، أنا مثل ما سألتك، إذا كان والله الحي اللي أنتم فيه وسألتم الجيران قالوا إيه والله متعذين نحن من الثعابين ومن الحشرات، هذا طبيعي، قد يكون المكان أصلا محل الثعابين والحشرات منذ قديم الزمان، قد تكون المجاري الصحية لسبب من أسباب يعني تسلل هذه الثعابين وهذه الحشرات والمؤذيات إلى البيوت، طبيعي. يعني سألتي مثلا جيرانكم اللي وراكم اللي قدامكم وقالوا لك، إذن هذا طبيعي. تقولي لي لا، الجميع يقول أبدا ما نشوف هذا الشيء ولا عندنا ولا سجانا من هذا الشيء، وأنت من 30 سنة بيتكم الأول كان متأذين منه ثم انتقل لكم، لا، إذن المسألة غير طبيعية، المسألة غير طبيعية. فالواجب عليكم يا أخت الفاضلة أولا تحصين البيت بقراءة سورة البقرة باستمرار، تقرؤون يوميا سورة البقرة، خاصة أن عندكم أزمة تعانون من هذه المشكلة. الشيء الآخر يعني تحجرون على هذه الثعابين، كيف تحجرون على هذه الثعابين؟ لأن عوامر البيوت هذه جن، عوامر البيوت هذه من الجن، ولذلك يعني طبعا بعض العلماء يقول هذه خاص بالمدينة، والراجح أنه عام في المدينة المنورة وفي غير المدينة، أن أي شخص يكون في بيت ثعابين وما فيه سبب، يعني ما في سبب يدعو إلى، مش ساكن في الصحراء، لا ساكن في حي ويتفاجأ بوجود ثعبان، إذن هؤلاء من الجن، هؤلاء من الجن، ولذلك تحجرون عليه. كيف تحجرون عليه؟ تسألون بالله يخرج، أنه لا يظهر عليكم ولا يؤذيكم، تسألون بالله عز وجل، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا أن لا تخرج، أن لا تظهر علينا ولا تؤذينا، ها تقولين هذا الكلام، تقول أسألك بالله العظيم أن لا تظهر علينا ولا تؤذين، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، وتفتحون الأبواب حتى يخرج. وهذا ثبت في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عن الصحابة الكرام أنه حصل في بيوتهم شيء من هذه العوامر، هي ثعابين، هم جن لكن يأتون بشكل ثعابين فيأمرونهم، إلا إذا كان ثعبان الأبتر أو الثعبان الآخر اللي فيه نقط سوداء، هو أسود فيه نقط بيضاء، هذا يقتل مباشرة. لماذا؟ لأن هذا يذهب البصر ويسقط الجنين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذو الطفيتين فيه نقط بيضاء هو أسود، وأيضا الأبتر، لأن هذا سبحان الله يعني يعمي البصر، هو جن يعمي البصر ويسقط الجنين، هذا يقتل مباشرة، يقتل مباشرة. أما مثل ما ذكرتي فتحجرون عليه زيادة على ما ذكرت لك من تحصين البيت بقراءة سورة البقرة. وأختي أم علي صدقيني إذا كنتم فعلا أهل صلاة وأهل ذكر وهذا ما يضركم شيء، لأن الله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. وصي عيالك وزوجك وأهل بيتكم تقرؤون دائما يعني من القرآن، تكثرون من ذكر الله، أذكار الصباح أذكار المساء، وفي وقت قصير يذهب الله عز وجل عنكم هذا البلاء وهذا الشر اللي تتعرضون له. أبو سيف من العين يقول عندي بيت للأجار، يعني مثلا لو أردت أن أؤجر ب30,000 يقول للمستأجر لا، أنا بعطيك 50,000 وترد لي 20,000 لأن الدوام عندي يعطوني 50,000. طبعا أبو سيف يقول هذا مثال، يقول ما حكم هذا الشيء؟ هذا غش للدولة وكذب وخديعة، ما يجوز، ما يجوز للشخص أن يتحايل على الدولة. الدولة لما عطت الموظفين بدل سكن عطتهم على قدر يعني وظائفهم ومراتبهم، فواحد يعطونا 100 أو 200 ألف، واحد يعطونا 120، واحد يعطونا 100، واحد يعطونا كذا على حسب، حتى يختار البيت المناسب له. فلما يجي شخص يروح والله بيت 120 يقول أنا أجر لي ب50 ولا ب70 وأعطيني الباقي، هذا غش ولا يجوز. فأنت يا أخوي أبو سيف الله يرضى عليك قل له سامحني، أنا أجرك البيت ب50، أنا أجرك البيت ب50، وممكن أنك أنت تأجره مثلا تشتري مكيفات، تشتري مثلا أو تصون البيت مثلا، تقول له ما أرجع لك شيء، لكن أنا بدخلها ضمن صيانة البيت، هذا سعر الله، وأنت صادق في هذا، ما تتحايل أنت بعد، لا تقول والله البيت أنا ممكن أجرك وأجيب لك مكيفات ب20 ألف الزيادة على المثال اللي ذكرت. أو هو يذهب إلى الجهة ويقولهم والله أنا لقيت بيت أرخص، تعطوني المبلغ هذا والباقي أنا أخذه، لأني عندي مثلا صاحب البيت اشترط علي أني صيانة وأدفع كذا مثلا، ممكن، لكن يصير واضح، يصير صادق مع جهة عمله. أما إذا والله جهة العمل قالوا له شوف يا فلان هذه 100 ألف، ها روح أجر فيها، عساك تسكن في خيمة ما لنا علاقة، ها أهم شيء تجيب لنا عقد، لو سكنت في خيمة ولا في عزبة ما لنا علاقة من ما في شيء، يعني بالنسبة له هو، بالنسبة له هو يجوز إنه يستأجر، يقولك والله، لكن أنت الآن أبو سيف مضطر أنك تشاركه سامحني في التدليس، لأنك ستكتب له بالعقد أنه 50 ألف والواقع أنه 30 ألف، فهو الآن سيأخذ 20 ألف وهذا ما يستقيم. فأخي الفاضل قل له هذا الكلام، قل له راجع جهتك وقل لهم والله أنا لقيت بيت ب30 وبال20 بأخذ أنا، تسمحوا لي، ويجيب لك يعني خطاب خطي مثلا يعني تستند إليه، أما بالطريقة هذه هذا كذب وتدليس وغش. أمري من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للرجال يوم القيامة في الجنة يلتقون ولا فقط المحارم؟ أمري بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخت الفاضلة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. الجنة ليست بدار تكليف إنما دار جزاء، ولذلك هذه الأشياء الموجودة في الدنيا لأنها تكاليف، هذه تكاليف، وهذه التكاليف الموجودة قد تختلف من شريعة إلى شريعة ومن ملة إلى ملة، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني قد يجوز في الأمم السابقة أن الشخص يجمع بين الأختين، لكن في ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز يجمع بين الأختين، قد يكون في الملل السابقة يعني مثلا مسألة جواز الخلوة بالمرأة مثلا في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز، ليش؟ لأنها دار تكليف، دار عمل، دار أمر ونهي، القيامة لا دار جزاء. فأنت لا تقيسين المسائل اللي في الدنيا على يوم القيامة، لا تقيسينها، في الجنة أشياء تختلف، يعني يوم القيامة يختلف كليا عن الدنيا، حتى الأسماء هذه الموجودة في القرآن عن الجنة وما فيها هي أسماء، ولذلك قال ابن عباس حتى يعني يكون قريب من فهم الناس لما في الجنة، فقد يكون في الجنة يلتقي الرجال والنساء، لكن ليس بهذا المعنى اللي والله الموجود في الدنيا، لا، هذه مسألة نعيم وجزاء للناس يوم القيامة. أمريم تسأل تقول هل من الضروري أن يرتل الإنسان القرآن سواء كان رجلا أو امرأة؟ تقول يعني ما كل واحد عنده صوت جميل. أمريم بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، والمقصود بترتيل القرآن أولا إتقان قراءته، وذلك بأن يكون للشخص عناية بمخارج الحروف، وأيضا أن يحسن القراءة الصحيحة مستعملا أدوات القراءة الصحيحة مثل التجويد، لأن هذا يعين على قراءة القرآن. الشيء الثاني من المشروع في حق الإنسان أن يطلب تزيين صوته بالقرآن، يعني يقصد ذلك ويتعلم ويتعود، فإذا قرأ قراءة صحيحة مصحوبة بالتجويد الصحيح هذا سيقوده إلى يعني إلى القراءة الجميلة بالصوت الندي الغض، هذا معين، خير معين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منه، وكان يقول حسنوا أصواتكم بالقرآن، بمعنى أو زينوا أصواتكم بالقرآن، بمعنى أن الإنسان يطلب يعني أجمل القراءة. كون الإنسان ما هذه قدرة، هذه استطاعته، ما يكلف الله عز وجل ما لا يستطيع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الإنسان يحاول سواء كان رجل أو امرأة. يعني أنت أخرجت النساء لماذا؟ لا، النساء أيضا مأمورة إذا قرأت القرآن تقرأ بترتيل وتستعمل يعني التجويد، هذا يزين صوتها بالقرآن بإذن الله. أم ريم تقول حديث زكاته في رمضان بسبعين ضعف، تقول نحن نؤخرها إلى رمضان لهذا الغرض. هذا صحيح أم ريم بارك الله فيك، لا يصح في فضل الزكاة في رمضان حديث، خذيها قاعدة، ما يصح في فضل الزكاة في رمضان حديث، إنما صحة الصدقة والأعمال الصالحة الأخرى. أما تقصد وضع الزكاة في رمضان لهذا الحديث كونها بسبعين زكاة، هذا باطل، باطل لا أصل له، ولذلك كل ما بني على هذا الباطل فهو باطل، فما في داعي أخت الفاضل الإنسان يأخر الزكاة إلى رمضان لهذا الغرض. أما من جعل حوله رمضان ليضبط مسألة الزكاة ما عليه شيء ولله الحمد والمن. أم ريم تسأل تقول يوم القيامة يعني الأناس يمكثون 50,000 مثلا سنة، تقول يعني جاء في الحديث مثلا مثل صلاة بين العصر والمغرب. أختي أم ريم بارك الله فيك، الجواب نفسه السابق، يقول جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولذلك أختي الفاضل لا يجوز لنا أن نقيس أمور الآخرة على أمور الدنيا. أمور الدنيا بالنسبة، الدنيا بالنسبة للقبر لا تساوي لحظة. يعني الآن أناس يمكن من ملايين السنوات الآن في القبور، من ملايين السنوات في القبور محبوسين، فكيف يعني لاحظي الدنيا بالنسبة للآخر، يعني بالنسبة لعمر الإنسان، يعني كم عمر الإنسان؟ 70, 80, 100, 200، لكن هذا الذي مكث آلاف السنين. يوم القيامة يوم هذه الحياة في أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية لله عز وجل، ما في ليل، ما في نهار، ما في شمس، ما في قمر، ما في هذه الأشياء الموجودة في الدنيا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فيا أختي الفاضلة احرصي دائما الوقوف على النص اللي في القرآن أو السنة وعدم القياس، خاصة في أمور الغيبيات. أمور الغيبيات ما فيها قياس إلا من باب قياس الأولى، لما يجي الإنسان يذكر مثلا الشيء اللي هو أولى من الشيء الآخر. أختي الفاضلة سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي، بقي لك سؤال، والأخت أمينة وبقية الإخوة والأخوات أعتذر منكم، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.